الشيطاني الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي تسجل على أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام كاعتراف واستشكال أنهم يعظمون غير الله تعالى. أنهم يعظمون غير الله تعالى ويقدسون غير الله تعالى، وهذا التعظيم والتقديس لغير الله تعالى على حال ندية لله تعالى، ندية ومضادة، ندية ومضادة، وأن هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وآله أو لأهل بيته تهويل في شخصية النبي والأئمة عليه السلام، وإفراط في حبهم، وبعبارة أخرى غلو، لأن الغلو تعريفه هو الخروج عن حد الشيء المرسوم له، مع أن الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم عندما خاطب أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وحتى ربما بعض الأوساط غير المذاهب الإسلامية الأخرى، قد نقول بعض الأوساط المثقفة، يأتي عند هذا التساؤل بأن الغلو وإن لم يكن شرك وكفر وما شابه ذلك، لكن الغلو تجاوز كل شيء عن حده، هذا غلو. فلذا هذا التعظيم والتقديس للنبي صلى الله عليه وآله أو للأئمة نوع من الإفراط، شدة الحب أو إظهار الحب والتفاني في أهل البيت، هذا نوع من الإفراط في تعظيم واحترام أهل البيت عليهم السلام. اجعلوا من أنفسكم نساء أناس عاديين طبيعيين يمشون على الحياة الطبيعية المعقولة الموزونة، أما مثل هذا الإفراط في تعظيم النبي وأهل بيته والتفاني في محبتهم وما شابه ذلك، هذه غلو وإن لم تكن شرك وكفر، وليكن أوساط المثقفين لا يرفعون حربة الشرك والكفر والتكفير، وإنما يرفعون ماذا؟ حربة أن هذه نوع من المغالاة، يعني بعبارة أخرى المغالاة أي وضع الشيء في غير حده. ومن ثم وعلى وتيرة هذا الاعتراف أو أحد مصادق ونماذج هذا الاعتراف ما يذكروه في ماذا؟ في تعظيم قبور الأئمة عليهم السلام أو قبور قبر النبي صلى الله عليه وآله. بينما الذي نشاهده من أئمة أهل البيت جوابا عن مثل هذا الاعتراف أن في القرآن الكريم توصية أكيدة لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وتعظيم الأولياء الحجج المصطفون باحترام وتقديس، لم نأتي نحن بدرجته بل دونه بكثير، بل يعني الذي تمارسه الشيعة الاثنى عشرية في الواقع دون ما يلزم ويجب ويستحقه النبي وأهل بيته دونه بكثير، بنفس منطق القرآن الكريم. يشير زين العباد السجاد سلام الله عليه في هذه الصحيفة الملكوتية أن في سورة الحجرات لمحة من ملامح وصية الباري تعالى لتعظيم النبي، وأن هذا التعظيم قل من أو ندر من أتى به إلا الأندر. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عدم رفع الصوت على صوت النبي يعني إعطاء النبي جلاله وفخامة وإعظام وهالة من القدسية أنت تكون كالفراشة في ظل هيبة وشخصية النبي. انظروا تعبير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الصوت لا ترفعه بعد مو الاعتراض، اللي هو مثل واحد قالوا له ليش تضرب والديك، قال لا نهرني عن الأف أما ما نهرني عن الضرب. هذا يفكر لما يقولوا لا تقل لهم أفن، يعني بس أفن لا تقول لهم، أما الضرب وغيره مثلا يجوز، أو المعاملة السيئة مع الوالدين. الله عز وجل لما ينهى عن الأف يعني ينهى عن ما هو أشد بطريق أولى. إذا القرآن الكريم يقول في الأدب حتى الصوت مالك لا تساويه بصوت النبي ولا يرتفع عليه، يكون دونه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم لبعض يعني حتى لحاظ المساواة، يعني تخافت تماوت في الصوت والحديث مع النبي. يعني شنو؟ يعني كن ماقلا ذليلا خاضعا قانتا مسلما لنبيك. إذا كان القرآن الكريم في الصوت الذي هو من المحاورات والمداولات اليومية والتعاطي اليومي مع النبي، وسيرة مع من؟ مع المسلمين الذين يتعاطون مع النبي آلاف الساعات وآلاف الأوقات، كيف يضبطون أدبهم في التصرف الذي هو تصرف الكلام دوما؟ كيف ما تسمعون أنتم مع الملوك والسلاطين من سيرهم أنه يخشى الرعية أن يرفعوا صوتهم أو يظهروا صوتهم بصوت نابز أمام السلطان، إلا أن ذاك سلطان باطل، وأما هذا الأمر في النبي هو بأمر من الله فيكون شارعا حق. إذا كان الأدب الذي يأمر به الله عز وجل مع النبي بهذه المثابة في الصوت، ها انتبهتوا، غير الآداب الأخرى، غير الحديث المعنوي مع النبي، يعني تتحدث إياه حول مطلب أو معنى أو تعاكس سلوك النبي أو تؤذي النبي أو تقلل من وقار النبي، كل هذه بطريق أولى. إذا قال لا تقل لهم أفن فماذا يعني الباقي؟ الباقي محرم بطريق أشد، يعني بدرجة أشد. زين هذه الدرجة التي هي خفيفة، هي صوت فقط، صوت صوت كيفية صوت ويا النبي. ربما أنت تتكلم يا النبي بأدب وموضوع جدي وعلى طاعة من النبي، مثل حمزة أو غيره مثلا استغفر، مع أن حمزة سيد الشهداء. في مرة من المرات غضب حمزة للنبي، مو غضب أعوذ بالله، غضب للنبي، يعني في موجود حتى في فيلم الرسالة ربما شفتونا من السيرة، أنه يريد أن يبدأ الحرب مع قريش، فالنبي قال أنا إلى الآن ما مأمور بذلك، فشوية رفع الصوت
مش كده استغفر حمزة وتذلل خاضعا خانعا للنبي. هذا صوتها مع سيد الشهداء حمزة دون طبعا سيد الشهداء الحسين، هو أيضا تخاضع وعلى طاعة النبي ووفق النبي وطاعته مع ذلك هذا الصوت. إذن هذا الصوت اللي هو أثنى مراتب الأدب، فضلا عن بقية مراتب الأدب. هكذا يأمر بها القرآن الكريم مع النبي. ماذا يريد أن يفهمنا القرآن الكريم؟ ها؟ يريد يفهمنا أن النبي يعني تعاطى مع شخصية احتياجية. قطعا يريد أن يبين إعظام وإفخام جلالة، مثل جلالة ملوكية، ولكن تلك الملوكية باطلة، أما ملكية الرسول وملوكيته هي من الله، تقديسه تقديس لله عز وجل، تعظيمه تعظيم لله عز وجل. وهل اكتفت الآية بذلك؟ لنشاهد فيها شيء أعظم بعد. الآية الكريمة تقول بأن هذا الأدب اللي هو ربما نحن نحسبه يسير أو نتعاطاه بشكل يسير، تقول هذا الأدب إن لم ترعوه يوجب حبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني حتى عن غير عام. عجيب، انتبهتوا إلى النكتة أكثر؟ أن تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني حتى مع عدم تعمد مركز، مع عدم تقصد معاند، استرسال عفوي من دون تحفظ، هذا إذن يوجب ماذا؟ يوجب حبط الأعمال. يا أخوان، حبط الأعمال ماذا يعني؟ حبط الأعمال يعني كل أعمالكم بما فيها إيمانكم كل أجره وثوابه يذهب سدى. عجيب، سأل اعتقاد بالرسول صلى الله عليه وآله يؤثر في أصول الدين، نفهمه. طاعة الرسول تؤثر في فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قد واحد يفهمه. أما أدب يسير مع الرسول صلى الله عليه وآله إذا لم ترعاه أنت وتلتزم به وتتقيد به يوجب حبط كل أعمالك. واللطيف أنه هنا وأنتم لا تشعرون، يعني حتى من غير تعمد مركز بس عفوية وتسيب في الاسترسال. هذه إذن شجد عظمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شجد تشدد واستنفار إلهي قانوني تجاه التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشجد إعلاء لمقام النبوة. وبعد ذلك تقول الآية الكريمة إن الذين يغضون أصواتهم، شوف التماوت في الصوت، ليش أنت هالجد تتماوت في الصوت مع النبي؟ ليش هالغلو؟ عيني الغلو إذا لم يحد لنا ذلك الشارع، إذا لم يحد لنا ذلك القرآن. هو القرآن يقول تماوتوا، غض الصوت يعني شنو؟ يعني إخفات وياه، كأنك من كثر طيعانيتك للرسول وتبعيتك للرسول وتسليمك للنبي تخافض صوتك له. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك، زين غض صوت، شوفوا قلنا جهر الصوت يوجب حط أعمال الإنسان نفسه كلها ولو حتى إيمانه وعقيدته. في الطرف المقابل الالتزام بهذا الأدب الذي يحسبه يسيرا، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني جعل هذا الأدب إيمان ويعظم له في الأجر، وجعل عدم الالتزام به حبط للإيمان. على أي حال، هذا ما يدل لذلك في سيرة جملة من علماء الإمامية يلتزمون، لأن الأدب مع الأئمة والنبي ليس فقط معصية، الأدب مع النبي والأئمة الأدب بعض درجاته إيمان أو كفر، إن التزم به فهو إيمان، إن لم تلتزم به فهو كفر، سواء كان كفر مقابل إيمان لا كفر مقابل الإسلام. في قسمين من الكفر، كفر مقابل الإيمان يعني هو مسلم محقون الدم له حقوق المدنية ما شابه ذلك، تعايش مدني موجود معهم، لكن بلحاظ الآخرة ماذا؟ ليس له أجر وثواب ونجاة. وكيف هناك كفر مقابل الإسلام؟ المقصود هنا الكفر مقابل الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم يعني تماوت، غض الصوت يعني ماذا؟ تماوت أخفت، هذا مو تهويل وهذا مو تذلل، هذا ليس ضراعة للنبي صلى الله عليه وآله. أنت تحاكمني يعني إيش حاكم سورة الحجرات؟ كما ذكرت لذاك الشيخ اللي واقف في البقيع يقول وحوالي بعض الأفارقة الشيعي الشيعة أتاني مغضبا مندفعا هائجا يقول لي بأنه أعبد الله وحده ولا شريك له ولا تعبد عليا وحسن وحسين. قلت له قد قالها قبلك إبليس حيث قال لا أسجد لآدم، فسنة إبليس هي الذي أنت تتخذها، وأما أنا سنتي فسنة الملائكة. وذهبت عنه وأتاني بعد ذلك مطاردا، قلت له اذهب واقرأ سورة البقرة اتلوها جيدا، إذ قال ربك اسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعين لها إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال هذه السورة أنتم حرفتموها، هذا آخر جوابك، وصحيح يعني. فأنت لا تحاكمني أنا أنه لما أتخضع وأتماوت وأجلل وأتضرع للنبي، من الذي شدني لهذا التضرع والإعظام والإفخام والإجلال للنبي صلى الله عليه وآله؟ هو القرآن الكريم. قال غض الصوت سمع النبي، لا تجهر، إذا جهرت حين تحبط يحبط عملك. هم رووا في ذيل هذه الآية، في ذيل هذه الآيات، هم في كتاب تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير الدر المنثور للسيوطي، هم رووا بأن الشيخين كادا أن يهلكا، مو كادا يعصيا، التفتوا جيدا في الرواية، كاد الشيخان أن يهلكا، هم رووا هذه الرواية لأن ما رفع صوتهم على النبي، هم يرون هذه الرواية في ذيل هذه الآية، تعبيرهم يهلكا كادا يهلكا، والهلاك غير المعصية يا أخوان. إذا كان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الاعتقاد به، فضلا عن طاعته، فضلا عن القياد له، نفس رفع الصوت فيه دخيل في الإيمان، شيد مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك أيضا سورة أخرى اللي هي آية النور قرأناها لكم في الليالي الماضية، الله نور السماوات والأرض مثل نوره، هنا لما تقول آية الله نور السماوات والأرض بعد ذلك تقول مثل نوره، مما يدل على أنه هناك ليس المراد شرح ذات الإله الأزلية، المراد شرح فعل الله. لما يقول الله نور السماوات يعني فعله نور السماوات والأرض، لا ذاته نور السماوات والأرض، وإلا الله عز وجل ذاته ليست ممتزجة بالسماوات والأرض، ليست متحدة بالسماوات والأرض، فعله نور السماوات والأرض، إذا مخلوقه. لذلك بعد ذلك استدركت الآية، سرعان ما استدركت الآية وقالت مثل نوره نور الله، إذا ليس ذات الله. إلى أن تقول آية كما مر علينا للماضي، في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع، ترفع يعني تعظم، تجلل، تفخم، ولم يقل في بيت بعد، قال في بيوت. هنا أيضا يأمرنا القرآن بتعظيم تلك البيوت، هم رووا أيضا وذكر علماء الإمامية في مصر في من مصادر في ذيل هذه الآية، هم رووا أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذه البيوت بيوت الأنبياء؟ قال نعم. قال وبيت علي وفاطمة منها؟ قال صلى الله عليه وآله هو من أفاضلها. هم رووا هذه الرواية في ذيل الآية الكريمة، لسنا نحن، هم رووا. زين أيضا من الذي أمر بتعظيم هذه البيوت؟ صاحب البيت، البيت يعظم، فكيف صاحب البيت؟ أذن الله أن ترفع، مو أن إحنا من أذن اقتراحا لأذن تخبصا من أذن، والأذن في القرآن بمعنى الأمر. الإذن في القرآن الكريم إذن الله يعني أمر الله، وليس أمره القانوني فقط، حتى أمره التكويني، يعني الله تكوينه وإرادته نافذة وبالغة أنهم سيعظمون أهل هذا البيت. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعد ذلك الآيات كما مر علينا الليالي الماضية إذا الأخوان ما نسوا، رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني هذه البيوت ليست بيوت من جدار، هذه البيوت هي رجال، هذا النور يعني في أرواح تلك الأبدان، هذا النور في أرواح تلك الأرواح في أبدان أولئك الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. زين هذه تسرب المسيحية في القرآن الكريم، تسرب الإسرائيليات في القرآن الكريم في آية النور. أذن الله ترفع يعني تعظم، مرفوعة، مهابة، مفخمة، مجللة، معظمة. لذلك هم يطبقون هذا التعبير حتى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يطبقون على مساجد الله أنها تعظم. نقول جيد، إذن يستفاد من هذه الآية أن تلك البيوت تعظم، أليس؟ تستفاد من هذه الآية أن تلك البيوت تعظم. إذا كان يستفاد من هذه الآية أن تلك البيوت تعظم، هي الآية اللاحقة لهذه الآية تبين أن تلك البيوت ليست خصوص المساجد، تلك البيوت حتى تكون أبدان بشرية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكرت لكم تلك الرواية عن الباقر عليه السلام حيث أوضح لقتادة عندما هابه محضر ومجلس الباقر عليه السلام وأخذته هيبة الباقر، تلا له هذه الآية فقال يا قتادة أتظن أن تلك البيوت هي من حجر ومدر؟ لو كان يسع المجال لأوضحت للأخوان الآن كيف التركيب الإعراب، تركيب الإعراب في اللغة العربية، أن في بيوت توضيح، توضيحه ما يأتي في الآية الثالثة. يعني الآية الأولى الله نور السماوات والأرض مثل نوري، هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي تلحقها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الآية الثالثة رجال، زرجان شنو إعرابها؟ رجال مبتدا لا تلهيهم خبر. زين مثلا هاي الجملة الخبرية وين موقع إعرابها؟ إذا الأخوان شوية معانون في اللغة العربية، وأحد مهام القرآن الكريم إذا أردنا أن نتدبر القرآن ونحفظ القرآن ليس نحفظ أصواته فقط، يعني نعتني باللغة العربية كي هذا التراث السماء والغيبي وهو القرآن الكريم نتقن معانيه. هنا في هذا التركيب في الآية القرآنية رجال إعرابها، وإن كان المشال لا يسع، رجال إعرابها تفسير لبيوت، وما يمكن يكون غير تفسير لبيوت كما أوضحه الباقر عليه السلام. وإن كان مفسر العامة يكمكمون ويجعلون ضبابية على هذا الإعراب أو على هذا التفسير، ولكن حقيقة الإعراب والآيات هكذا. إذا كان الرجال هم الذين أمروا أن يعظموا، هم بتفسيرهم ترفع أن يعظموا، وهم رووا أنه بيت علي وفاطمة من أفاضلها، فهذا التعظيم نحن قمنا به أو الله. أذكر هذه الآية الأخيرة وأختم الحديث، وإلا الحديث ذو شجون. تعبير القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عليه الضمير يرجع إلى ماذا؟ إما إلى الدين كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين من الفريقين، أو الضمير يرجع إلى جهد النبي. إن كان إلى الدين فالاستدلال الذي سنذكره بيصير واضح، وإن كان الضمير يرجع إلى جهد النبي أيضا ما يختل الاستدلال بل بيصير أيضا واضح. الضمير إذا رجع إلى جهد النبي صلى الله عليه وآله، زين جهد الرد جهد أي امرئ، قيمة الجهد لماذا؟ بنتيجة الجهد أو مثلا إجارة أي أجير، قيمة الإجارة لعمله بماذا؟ بنتيجة العمل أو لا؟ طبيب بنتيجة الطب اللي يفعله من مصحاحية الإنسان، صحة الإنسان. مهندس بالحظ قوة العمارة التي يبنيها. رسام بالحظ البديع في الفنون التي يعملها. وهلما جاء قانوني بالحظ المحاماة التي القضية التي يستطيع أن يستخلص فيها الحظ من النساء وما شابه ذلك. قيمة كل عمل بالحظ ماذا؟ بالحظ النتيجة. إذا الضمير رجع قل لا أسألكم عليه على الرسول، يعني جهد الرسول من أجل إلا المودة والقوة، قيمة جهد النبي بماذا؟ بنفس الدين. يعني باعتبار أن الدين له قيمة كبرى فأجر النبي هو من الدين. فإذا أجرة كل شيء تعادل ذي الأجرة أو لا؟ أجرة كل شيء تعادل ذي الأجرة أو لا؟ لا بد، لأن معاوضة معادلة. أجرة كل شيء تعادله، فقيمة الشيء أجرته. قيمة جهد النبي ما هي؟ هي نفس الدين، هي نفس قيمة الدين. فالضمير سواء رجع على الدين أو رجع على جهد النبي يختلف في المعنى نفس الشيء، أن أجرة جهد النبي هي بالحظ قيمة الدين. زين إذا لاحظنا أن الدين بأكمله جعل في كفه، التفيت جيدا، ومودة أهل البيت جعلت في ماذا؟ ها؟ كفة أخرى. الدين هل هو فروع الدين فقط؟ الدين أصول الدين، وأي شيء أعظم في أصول الدين؟ توحيد. بالله عليكم الله مغالي يجعل توحيده في كفه، وقيمة توحيده مودة أهل البيت، هذا غلوله. شنو هو؟ لا، الله عز وجل لا يدعو للغلول، وإنما يريد يشير لنا إلى شيء آخر، وهو ماذا؟ أن توحيده لا يتم الولوج فيه إلا بمن؟ بمودة أهل هذا البيت، وإلا سوف يؤدي بكم ترك مودة أهل هذا البيت إلى ماذا؟ إلى عدم توحيد الله تعالى. ولذلك الحجة سلام الله عليه في دعاء النبوة يشرح هذه الآية: وما سألتكم من أجر، بآية أخرى طبعا، فهو لكم، وما سألتكم من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليه. هذا استنتاج منطقي، يعني مودة أهل البيت عندما يريد أن يعظمها الله عز وجل يجعلها في مقابل التوحيد، يعني أعظم التوحيد كيف يصير أو توازن التوحيد، لكي يدلل على أن عظمة هذه المودة أن من دونها لا يتم توحيد الله عز وجل، ولا يتم الولوج والدخول في باب توحيد الله عز وجل. وفعلا هذا الذي أنبأ به القرآن الكريم حصل في الأمة الإسلامية. نشاهد الآن الأمة الإسلامية التي الذين تركوا أهل البيت أكثرهم قائلون بأن الله جسم ينزل في عرفات على حمار أبيض وكذا، وينزل يوم الجمعة على كذا، ويرونه يوم القيامة كشاب أمرج. هكذا أصبح توحيد الله. إذن بدون أهل هذا البيت ما الذي حصل في الأمة الإسلامية؟ فقد توحيد الله عز وجل. وبدون أهل هذا البيت نسب إلى الله الظلم، لأن قالوا بأن الله يجبر العباد على المعاصي ويعاقبهم. سامعين بمسلك الجبرية؟ أكثرهم قائلون بالمسلك الجبرية، بينما صادق آل محمد قال لا جبر ولا تفويض، إنما هو أمر. فتوحيد الله بماذا تم؟ بمودة أهل هذا البيت. ومسائل عقائدية كثيرة لست أريد أن أستطردها في بحث التوحيد، لولا أهل هذا البيت لكان إما مجسمة أو مجبرة أو مشبهة أو معطلة وزغنبوط وما شابه ذلك. حينئذ إذن تعظيم، إذن هذه آية المودة ماذا تدل؟ أيضا تدل على مدى عظمة أهل هذا البيت. وهناك من الآيات الكريمة العديدة جدا الدالة على تعظيمهم، وهذا التعظيم يصب في تعظيم من؟ تعظيم الله عز وجل. وإلا الله عز وجل يقول للملائكة بلحاظ آدم، وإذ قلنا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، في سورة أخرى إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا بسرعة. أمر تنفيذي بعد، ما في أي تلاقي، فقعوا فسجدوا. فهمنا فسجدوا شنو؟ أنتوا يا أبناء اللغة العربية دائما أنا أستنجد ارتكازكم وذوقكم اللغوي. فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين يعني شنو؟ شنو إفخام إعظام رهبنة؟ تفتون إلى هذا المعنى الذوق العربي لو لا؟ لم يعبر الباري فاسجدوا، عبر هو السجود تمام الخضوع، عبر بماذا؟ قعوا. قعوا ولو لطيف بلا تراخي، فقعوا هم فهمناها، فقعوا يعني بلا تراخي، مثل تقول أمر عسكري ما في أي تربيت بات. فقعوا له ساجدين، شقد تعظيم هذا لآدم. إلا يجعل يريد أن الملائكة تغلو، أي سنة الملائكة التي أمر الله عز وجل بها ملائكته، يريد أن يعلم ملائكة الكبار. فسجد الملائكة، ملائكة جمع جمع محلى بالله يفيد العموم، كلهم أربع دوال على التعميم، أجمعون. هون يعني شنو هون يا ابناء اللغة العربية؟ يعني جميع، يعني جمع، ست دوال على أن كل الملائكة سجدوا وخضعوا. هذا الله عز وجل يريد أن يعلمهم غلو في حق آدم، أو أنه يريد أن يقول لهم باب الذي منه تعرف رضاي ومشيئتي وسخطي هو آدم، أنتم لستم ذو قابلية أن يوحى لكم أو ترتبطون بي بالغيب، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صح. بل المهم مضمون الآية في سورة المدثر، بل يريد كل منهم ان يؤتى صحفا منشرة. بل مضمون الآية ما يمكن هذا، هذا مو هذه، لا يمكن. الانترنت الالهي فقط مع الحجج. إذن هذا التعظيم ولا فاسجدوا، إذن هذا لابد يشيلوها يحذفوها من القرآن الكريم. في سبع سور قرآنية الله عز وجل يؤكد على سنته التي أمر بها الملائكة من إعظام آدم. ملائكة مو بشر، ومو الملائكة الأرضيين ولا ملائكة السماء الأولى ولا الثانية، كلهم الملائكة بما فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. حتى هم رووا في رواياتهم أن جبرائيل في مرات يقدمه آدم قال لا أمرنا بأن نتبعه، فالله يريد أن يعلم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، يعلمهم الشرك والغلو والإفراط والصنمية. بعض المثقفين يعبر هذا الحب المفرط في الحسين صنمية للحسين. شنو صنمية الحسين؟ إذا هذا الإخضاع لجبرائيل، إخضاع جبرائيل لآدم صنمية لآدم. هذا عيني ليس الصنمية، هذا يدل على أن الباب، أن ذكرت لكم مرة علينا، يمكن الله يقصد بدون اسم؟ لابد تقصده باسم، ولا يصير مبرم أنت ضايع الحسبة، ضايع عليك الحسبة، طريق يضيع عليك، ضل عليك. الذي يعلم مراض الله وإرادات الله مهبط مشيئات الله هو ده خليفة الله. ما يمكن لإبليس ولا يمكن لغير إبليس أن يعلم مراض الله عز وجل. سر التعظيم فيها هذا هو في الواقع، أنه يدل على أن أين مواطن إرادة الله، فهو تحكيم أكثر لحاكمية الله، بينما المنهج الآخر الإبليسي قطع لحاكمية الله، بتر لحاكمية الله، وتشهي لإرادات المخلوقين على الخالق. لأن المخلوقين إذا لم يكونوا يعلموا إرادات الله أين؟ مراض الله أين؟ يستطيعون يطيعوا الله؟ لا. يكونوا محكومين بحكم حاكمية الله؟ لا. ففي الواقع بالعكس زيادة لتوحيد الله، لأنها غلو، بالعكس هي إفراط في طاعة الله، لأن هؤلاء الخلفاء مرآة شفافة ليست حجاب، مرآة شفافة لإرادات الله ومراضيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.